السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ كويسين بفضل الله. ربنا يبارك فيكم يا رب يربط ويجمعنا كلنا كده في الجنة إن شاء الله بعون الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. يعني الكلمة التي يعني تداولها الحضور أو يعني تكلم حولها إخواننا الأفاضل في هذه الليلة حول تزكية النفس. والكلام في التزكية كثير، خصوصا أن المنهج السلفي وهو منهج الإسلام قائم على التصفية والتربية، التصفية والتربية، فهو أصلا قائم على مسألة التزكية، تزكية النفس. هذه في تزكية النفس مسألة مهمة وخطيرة، ونحن تكلمنا كثيرا وتكلم الإخوة كثيرا حول هذا المعنى، معنى تزكية النفس. معنى تزكية النفس بمعنى تحليتها بالفضائل وتخليتها عن الرذائل، تحليتها بالنية الصالحة والصدق مع الله والإنابة إلى الله والتوكل على الله والخوف من الله ورجاء ما عند الله إلى غير ذلك من الفضائل، وتخليتها عن الرياء والنفاق والشرك والحسد والبغضاء والغيبة والنميمة إلى غير ذلك من الأخطاء التي ينبغي على الإنسان أن يبعد عنها. هذا الأمر يا جماعة ينبغي فيه أمر مهم جدا، لابد أن نضعه في أذاننا جميعا، إن الفضائل لا تأتي بالكلام، الفضائل لا تأتي بالكلام، والفضائل لا تحصل بمجرد قراءة كتاب أو كتابين وحفظهم، لا. كان الأمر بهذا سيصير سهلا ميسورا، ويكون هذا حكرا على يعني الناس الذين يحفظون كثيرا ويستطيعون أن يستظهروا ما يقرؤون، لكن تحصيل الفضائل لا يكون، وانتبه لهذه القاعدة، تحصيل الفضائل لا يكون إلا بالتدريب والترويض والتعويد للنفس على هذه الفضائل. لا تحسبن المجد ثمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. ما هو لو أن المسألة مسألة أن احنا نقعد نقرأ لنا كتابين ما كانش حد غلب، ما احنا شعب معروف ان احنا تعلمنا والتربية والتعليم قائمة عندنا، قائمة على مسألة عربية الرش. انت عارف عربية الرش او المثل بتاع عربية الرش ازاي؟ عربية الرش دي تتملى وفيها ثقوب، على ما توصل لاخر الشارع تكون فرغت، تروح تملى تاني وتفرغ وهكذا. فالطلبة يحشروا دماغهم في معلوم بمعلومات، وبعدين يروحهم يكبوا المعلومات دي كب كده في ايه؟ في الامتحان، وبعد كده بعد ما يخرج من الامتحان يسألوه عن الأسئلة كانت ايه؟ يقولك والله ما انا فاكر الأسئلة بس ما عادش فاكرها. والشاهد على فشل التربية والتعليم في الفترات السابقة ان كتاب المدرسة بعد الانتهاء وكتاب الجامعة بعد الانتهاء من الامتحان بيبقى مكانه فين؟ ده دليل ان هو ما استفادش من الكتاب ده حاجة. ما هو لو الكتاب ده هو حاسس فعلا ان هو استفاد منه هيهتم بيه ويحطه في مكتبته وهيهتم يعني الى غير ذلك، لكن هو ده دليل على ان هو المسألة عنده لا تعدو ان هو مظهرية شكلية او مظهرية جوفاء، مجرد ان هو يأخذ كلمتين يروح يحطهم في الامتحان. تكلم يا ابني موضوع تعبير عن الشجاعة، يتكلم الشجاعة والعنترية والبتاع ومش عارف ايه، تكلم يا ابني عن الصدق، بتن شعر على حدثين على ايتين وتكلم، لكن فين المعاني ديت؟ المعاني دي مش هتيجي إلا بالدربة والتربية والترويض. ومسألة الترويض دي مسألة مهمة جدا، الواحد يروض نفسه، وطريقة الترويض مهمة. كانوا بيقولوا على في بعض الأمثال يقولون أن الفرس الذي يروض بالصياح لا يساس بالهمس، شيء وعمال يزعق، وبعد كده تقول له يلا يا أمور. نعم يا حبيبي، ما بمشيش أنا بالطريقة دي، أنا ما ترودتش كده، أنا ما ترودتش كده، واخد بال حضرتك؟ فالإنسان لابد إن هو من أهم المهمات. احنا دلوقتي غالب الإخوة عمالين بقى نفسهم اتفتحت وبدأوا يقرأوا في السياسة والسياسة الشرعية وبتاع، واخد بال حضرتك؟ من أهم المهمات إنك تعرف إزاي تسوس نفسك التي بين جنبيك. فإذا استطعت أن تسوس نفسك التي بين جنبيك فأنت مؤهل لسياسة العالم، وإذا لم تستطع هذه فكف شرك وأقبل على نفسك. نح على نفسك يا مسكين إذا كنت تنوح، لست بالباقي ولو عمرت ما عمر نوح. احنا لما بنشوف المسائل، اخونا ضياء جزاه الله خيرا مستظهر، وجاب لنا من هنا ومن هنا وقلب لنا كتير ما شاء الله عليه. يعني اما نيجي نشوف حال السلف، حال السلف معجز معجز. يعني ايه واحد ختم 24,000 ختمة؟ ويعني ايه واحد قعد 60 سنة ما يشوفش أفا مصلي؟ ويعني ايه واحد إلى غير ذلك؟ حاجات معجزة فعلا، معجزة معنتة. انت عارف هم وصلوا للحاجات دي ازاي؟ بالترويض والتعليم، بالترويض والتدريب. لان هم بعد ذلك هو بيقول لك كابدت قيام الليل 20 سنة واستمتعت به 40 سنة. يبقى المسألة الأول مكابدة ورياضة وتمرين وجهاد، وبعد ذلك متعة ولذة وخير، خلاص انتهت. لكن المسألة ما كانتش من أولها لأخرها مجرد هذا الأمر. تتروض نفسك حتى تستقيم على المكارم، وتروض نفسك حتى تستقيم لك على أمر الله سبحانه وحمده. هذا الأمر، لذلك تجد الله عز وجل يقول ذلك، يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يبقى مش من الأول هيهديك السبيل، لا، لابد أن تجاهد فيه سبحانه وبحمده، وأن تثابر على طريق الله عز وجل حتى يفتح لك. ومن داوم قرع الباب فتح له. فهذا الأمر، الله عز وجل يقول واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، يعني انقطع لعبادته انقطاع. الله عز وجل يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. سمعها أعرابي حديث عهد بإسلام، هذه جزء من سورة الزلزلة اللي احنا بنحفظها واحنا عندنا 4 سنوات. اذا حفظها، اذا ما حفظهاش في السن ده يعني بيدعو عليه، يعني ان هو مش موفق ومش مسدد يعني في الله. فهذا الامر، هذه السورة سمعها أعرابي يعني بعد أن أسلم، قال له، قال الذي دعاه إلى الإسلام، قال له أخبرتني أن هناك كتابا هو كتاب ربي، فاقرأ علي شيئا من كلام ربي. فقرأ عليه سورة الزلزلة حتى إذا ما وصل عند قول الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، صاح صيحة عظيمة كادت روحه أن تخرج معها، ثم قال أوإنا لمحاسبون بالذرة، أوإنا لمحاسبون بالذرة. لاحظ هذا الأمر، يعني كثيرا جدا لو واحد قرأ في سورة الزلزال يقول خير، اللهم اجعله خير، ده في حياة لي دولة في ايه بس يا بيبي حياة عليه. فمحتاجة قلوب يا جماعة تعيش، محتاجة مجاهدة في الله عز وجل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وانظر إلى مدى خلق حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. الناس بعض الأنصار يسألوه فيعطيهم، فيسألوه مرة أخرى فيعطيهم مرة أخرى، دي في رواية. رواية ثالثة إن هم سألوه للمرة الثالثة فسألوه فأعطاهم حتى نفذ ما عنده صلى الله عليه وسلم. فسألوه الرابعة وخلاص كل حاجة اتوزعت على عينيكم. فسألوه في المرة الرابعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم معتذرا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم مهما يكن عندي من مال فلن أمنعه عنكم. ثم في هذه المرة أعطاهم جوهرة من ميراث النبوة وأتحفهم تحفة يتوارثونها فيما بينهم. المال اللي هم خدوه هيذهب لكن هذه بقيت. فقال لهم مهما يكن عندي من مال فلن أمنعه عنكم ومن يتصبر يصبره الله ومن يستغني يغنه الله وما أعطي أحد عطاء أوسع ولا أفضل من الصبر. تعال نعيش مع الحديث ده بقلوبنا وبادي الرأي. أنت قيس على نفسك، أنت معك مثلا 5 جنيه فكة، واخد بالك ما احنا عارفين ما شاء الله الإخوة يعني أصحاب أموال، فخرجت من المسجد قبلك واحد قال أعطيني مما أعطاك الله، طب هجيب 10 منين وهجيب مش عارف ايه منين، وحضر الشيطان وقال ايه اللي يعوز البيت والجامع والبتاع والقصص اللي هي بايه من حيل الشيطان دي. المهم انت هزمت الشيطان وجبت لمس اكتاف واخرجت جنيه فضة وحطيته في ايد الراجل بطولة. الراجل في جيده في ايده الجنيه ولسه ما حطوش في جيبه، قال لك اعطيني مما اعطاك الله، هيبقى تصرفك ايه؟ نعم نعم اخويا، يعني ممكن بعض الاخوه يستغفروا. طب استنى كده، شكرين قوي صح. هم سالوا النبي عليه السلام ولسه المال في ايديهم فاعطاهم مره ثانيه، سالوه في المره الثانيه فاعطاهم للمره الثالثه حتى نفذ ما عنده صلى الله عليه وسلم. عشان تعرف مدى جود النبي محمد صلى الله عليه وسلم، احنا عاوزين الأسوة تبقى بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن برضو من حالات بعض السلف الغلو الشديد، ومن الأبواب الهامة في كتاب رياض الصالحين، وكتاب رياض الصالحين ده كنز من الكنوز الهائلة اللي ربنا عز وجل ذللها وقربها لنا حتى صار هذا الكتاب ببضع جنيهات، واستقرت كلمة كل الاتجاهات الإسلامية على توقير واحترام وتبجيل هذا الكتاب. تجد ان فيه باب اسمه باب الاقتصاد في العبادة، ما هو كلا طرفي الأمور ذميم، يبقى لا إفراط ولا تفريط. التفريط مذموم والإفراط أيضا إيه؟ مذموم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الهدي وأفضل السمت هو سمت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الأولى بنا أن احنا نتأسى بحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنت لما تقرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام رضوان الله عليهم لا يسعك إلا أن تنشئ أو تنشد هذا البيت، من لي بمثل سيرك المدلل تمشي رويدا وتجيء في الأول. هقول المعادلة الصعبة يا جماعة، الرفق والحلم والوسطية من غير أي من غير إفراط ولا تفريط، وبالرغم من ذلك لم يسبقهم إلى الله عز وجل أحد. ودي معادلة صعب جدا إن حد يحققها إلا أن يكون نبي أو صاحب نبي أو عمل بعمل هذا النبي أو هؤلاء الصحب الكرام رضوان الله عليه. فهذا الأمر، لذلك انظر الى رجل مثلا زي عبد الله بن رواحه. عبد الله بن رواحه قافيه الشعريه في غايه القوه، يعني هو بيختار الفاظه كده هي كانها قرع طبول، يعني ابيات الشعر بتاعته كده كلها قويه، يعني هو داخل مكه كده انظر الى الابيات وهو شاهر سيفه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينشئ فيقول خلوا بانوا الكفار عن سبيله اليوم نقتلكم على تأويله قتلا يزيل الهام عن ما قيله ويذهل الخليل عن خليله. لاحظ القافية هي 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 يعني هما لو ما يفهموش حاجة كفاية بس القافية دي كفاية جرس الايه جرس الايه الكلمات. فكان يعني أبيات عبد الله بن رواحة دائما قوية وقافيته دائما قوية رحمه رضي الله عنه. في غزوة مؤتة لما قتل زيد شهيدا وقتل جعفر شهيدا وحمل الراية عبد الله بن رواحة وانكشف المسلمون انكشاف هائل فتقاعس عبد الله بن رواحة النفس بقى يا روح ما بعدك روح فاستبقاء الحياة فجاءه يعني حبه للحياة وأراد أن يتأخر لكن جاءه ترويضه لنفسه في وقت الرخاء فنفعه في هذه الشدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيزيع هذا النبأ العاجل فاكر بقى نبأ عاجل نبأ عاجل فالنبي صلى الله عليه وسلم بيزيع برضه هذا النبأ العاجل الذي أخبره به الوحي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قتل زيد شهيدا قتل جعفر شهيدا ثم قال قتل عبد الله بن رواحة وسكت النبي صلى الله عليه وسلم فالصحابة مسكوا قلوبهم بأيديهم سكت ليه يا رسول الله فين شهيدا. ثم قال بعد أن سكت وبعد أن وقعت قلوب الصحابة في أرجلهم ثم قال شهيدا. الفترة اللي هي بتاعت سكات النبي صلى الله عليه وسلم دي فترة ايه فترة التأخر عبد الله بن رواحة لأنه شايف الموت الأحمر ونوافير الدم فخلاص هو عارف النتيجة هتبقى ايه. فأنشأ وهو يقول ما لك يا نفس تكرهين الجنة والله لتنزلن ما لك يا نفس تكرهين الجنة والله لتنزلن مخيرة أو لتكرهن إلى غير ذلك من الأبيات. أنا مش ضابطها الآن لأن مجهد جدا على فكرة. فالمهم إن هكذا كان عبد الله بن رواحة يراجع إيه يراجع ما كان يعيشه في أيام في أيام الرخاء فنفعه ذلك في الشدة. اوعى تكون فاكر ان سماك بن خرشة ابو دجانة رضي الله عنه لما النبي عليه الصلاة والسلام لان بعض الناس يعني بيدرسهم ان البطولة ديت يعني فجأة كده بقى بطل. لا البطولة ديت لها ترويض ورجل المواقف ده لابد له من تربية ولابد له من رياضة كبيرة حتى يصل إلى مرحلة أن يكون بطلا في المواقف المعينة لأن البطل بطل لحظة البطل بطل لحظة يعني في لحظة معينة في غزوة مؤتة سقطت الراية وخلاص حملها مين خالد بن الوليد مين عمر خالد حدش أمره هو بطلها هو بتاعها هو الراية دي بتاعته واخد بالك زي أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة النبي عليه السلام هو بطلها لما قال له على رسلك أيها المتألي ثم دخل فقبل النبي وخرج فقال الموقف ده موقف بطولة. فالبطل نحن بنحتاجه في مواقات في أوقات حرجة جدا والبطل ده لابد ان هو يكون على مستوى الحدث على مستوى الحدث لأن لو ما كنتش على مستوى الحدث يعني بعد كده في أحيانا بعد ما تعمل بعد ما يعدي الموقف تيجي تعمله خلاص فاتت خلاص عدت. لما قام فقال له قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله أن أكون منهم يا رسول الله فقام واحد تاني بيقول له ادعوا الله أن أكون منهم قال له خلاص كل سنة وانت طيب فاتت عدت اللي خطفها وجري خطفها وجري فرصة وعدت هو بطل مستنيه ومتحفز ليها أول ما تيجي يلقفها على طول. اللي قال للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد أرأيت رسول الله لو قتلت يوم أحد أين أكون قال في الجنة قال إيه الجنة هو مستحضر ومرتب نفسه وعامل دراسة جدول حياته وعلى طول أول ما لقى الهدف تمرات رمى التمرات وأقبل فقتل إنه عرف هدفه وأقبل على هذا الهدف من أقصر طريق عرف إن الهدف هو ده طريقه وهو ده سبيله خلاص اهتبل هذه الفرصة. سماك بن خرشة أبو دجانة رضي الله عنه في موقعة أحد لما انكشف المسلمون وأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بالصفيحة والصفيحة هي السيف العريض النصل فقال من يأخذ مني هذا بحقه قالوا وما حقه يا رسول الله قال أن يقاتل به حتى يقتل أو ينتصر يعني تمن روحك يعني تمن روحك طبعا تمنه ثقيل محتاج تفكير وتردد يعني انت متخيل المساله لو قلت لك انت هتلقي درس الدرس ده يبقى فيه خير كتير بس تمن الدرس ده ان ممكن تاخد رصاصه في دماغك محتاجه تفكير ولو حتى 5 دقائق على الأقل يعني تراجع نفسك كده وتشوف وتبدأ تستحضر النية ومش عارف ايه والكلام ده. لا أبو دجانة على طول الناس لسه بتفكر. قال أنا أخذه بحقه يا رسول الله. طبعا الروايات لما تجمعها تظهر لك الايه، تظهر لك القصة. ففي في في الروايات ديت ان أبو دجانة أخرج عصابة الموت، أخرج عصبة كده حمرة من جيبه وربطها على راسه. الأنصار أول ما شافوا ديت عارفين إن أبو دجانة مربي نفسه على إيه، ومروض نفسه على إيه، ومدرب نفسه على إيه، دي مش أول مرة، وعارفين دي معناها إيه عند أبو دجانة. هو تربى عليها وعود نفسه عليها، فما كانتش جديدة بالنسبة له إن هو يخرج عصابة الموت، وأول ما يخرجوها عارفين العصبة دي معناها إيه بالنسبة له. فقالوا، فكبر أبو الأنصار وقالوا أخرج أبو دجانة عصابة الموت، ثم ربطها على رأسه ومشى يتبختر بين الصفوف. ده موضع تبختر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا موضع يبغض، هذه مشية يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموضع. ثم أنشأ شعرا، موضع يقال في شعر، ناس متربية من زمان، ناس مروضة نفسها وعمل حسابها على كده. ما هو اقرأ 100 كتاب في الشجاعة مش هتجيلك الشجاعة إلا في الميدان، اقرأ 100 كتاب في الخطابة مش هتبقى خطيب غير لما هتزق وتطلع المنبر وتسمع من الناس كلام ممكن يلقوك بأي حاجة ولا ممكن يقولوا لك أي حاجة وغير ذلك. احنا سمعنا كلام صعب جدا في بداية الكلام، ما تفتخرش كده ان الدعاء دول خير، الله ما اجعله خير. اول ما اتكلم لقى لسانه زلق ولقى العملية كده مفتوحة ولقى كأنه بينزل عليه وحي من السماء. لا، ترويض وتعليم وتربية حتى يستقيم عودك وحتى تشتد في الأمر الذي انتدبت إليه. فأنشأ وهو يقول أنا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسفح لدى النخيل ألا أقيم الدهر في الكبول أضرب بسيف الله والرسول ففلق به هام المشركين. دلوقتي المواقف ديت ما هيش مواقف لحظتها، يعني اوعى تكون فاكر ان هو خير اللهم اجعله خير كده. هو نام وصحى لقى نفسه شجاع، نام وصحى لقى نفسه عالم، نام وصحى لقى نفسه خطيب، نام وصحى ولقى نفسه جواد. لا لا، لابد من التربية ولابد من الترويض ولابد حمل النفس على المكاره حتى تستقيم له. لذلك من الاشياء، من الثلاثة او من الاشياء التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم انها يعني انها ما يرفع الله به، ما يرفع الله به الدرجات ويضع به الخطايا، قال كثرة الخطى الى المساجد وكثرة اسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى الى المساجد وايه وانتظار الصلاة بعد الصلاة. تلاحظ ان كلها ايه، لذلك قال ايه فذلكم الايه الرباط. تجد ان الحديث كله ماشي على الايه، على الترويض والتربية والتعليم والمثابرة حتى يستقيم له أمره. حديث 40 ليلة ده من صلى 40 يوما في جماعة، الحديث ده حديث تربوي بالدرجة الأولى، حديث تربوي بالدرجة الأولى. ليه هو بيكتب له براءتين؟ لأنه اتروض وتعلم وتربى على أن يخلص لله وعلى أنه ليس له إلا الله سبحانه وبحمده. فيجاهد، هو هيبدأ يوم ويحدث له يحدث ان هو ايه، ان هو يخلف ويتأخر، فيبدأ من الاول يعملهم يومين ويبدأ من الاول تاني يبقوا 5 ايام ويرجع يحدث له عارض فايه فينقطع هذا الامر، فيبدأ من الاول وهكذا حتى يستقيم له 40 يوم. على ما يبدأ بقى يستقيم له 40 يوم يبقى كده خلاص البراءتين حصلوا، يبقى ده ما حدث امرا يعني مره واحده، ولكن حدث هذا بعد ايه، بعد تربيه وبعد ترويض وبعد تاديب له على امر الله عز وجل. فهذا الامر للانسان، تلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم كان يروض امته ويروض نفسه بابيه وامي صلى الله عليه وسلم على ذلك، كما روى ذلك الامام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن مسعود رضي الله عنه. وما ادراك ما ابن مسعود، حبر كريم من احبار هذه الامه، يأتي يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، فيقول فأطال النبي صلى الله عليه وسلم جدا حتى أما هممت بأمر سوء. قال وما هممت؟ قال أن أجلس وأدعى، أن أجلس وأدعى. فيعني مش يسيب له الصلاة بقى ويشاور له ايه الصلاة الطويلة دي بتاع، لا ده هو يقعد بس ايه النبي قائم وهو قاعد ايه قاعد يصلي بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. يروي الإمام مسلم أيضا في صحيحه عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه أنه صلى وراء النبي صلى الله عليه وسلم فافتتح البقرة فقال يختم يركع بالمئة، هيصلي له قد ايه يعني 100 آية، ادي احنا معاه على 100 آية، فواصل النبي صلى الله عليه وسلم حتى ختم البقرة فقال يعني قال بعد ما عدى 100 قال يختم بها، فمضى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ النساء ثم حتى ختمها ثم قرأ آل عمران يقرأ مترسلا إذا مر بآية تسبيح سبح، وإذا مر بآية سؤال سأل، وإذا مر بآية عذاب تعوذ، واخدك اسمع بقى يقرأ يقرأ مترسلا ديت، وعيش معاها بقى ادى 5 أجزاء يقرأهم يقرأ مترسلة ويتأولهم كمان كلما يمر على أي التسبيح يسبح وهو انظر إلى هذه الصلاة، ثم ركع نحوا من ذلك ثم قام فقال سمع الله لمن حمده نحوا من ذلك، متخيل شوف المجاهدة على الأمر إلى أي مدى، بهذا تصفو النفوس وبهذا تستقيم النفوس. يا جماعة كثير من الفضائل لا تحتاج إلى إمكانيات قدر ما تحتاج إلى تربية وإلى ترويض، يعني كثير من الناس مثلا يظن إن الكرم له علاقة بالغنى، لا الكرم ملوش أي علاقة بالغنى، الغنى يظهر الكرم بس، يعني هو ملمح من ملامح إن إيه إن يظهر الكريم، لكن الكرم في أصله خلق زي ما الغنى في أصله خلق، ممكن واحد ليس عنده من حطام الدنيا شيئا وتجده في غاية الغنى، وكم من إنسان زي عز مثلا عنده مليارات وهو أخلاق الشحاذين وأخلاق الطبالين، والله لو معك مليارات الدنيا هي الأخلاق هي الأخلاق هي الأخلاق هي الأخلاق. فالمهم إن احنا نواظب على ترويض أنفسنا حتى تستقيم على أمر الله سبحانه وبحمده. نعم تنظر مثلا إلى قول الله عز وجل، قول الله عز وجل في الحديث القدسي الذي رواه أبو هريرة وهو في صحيح الإمام البخاري من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إليه، يجاهد في أن يتقرب إلى الله، يجاهد نفسه ويروض نفسه على هذا الأمر حتى إيه؟ حتى أحبه. فهنا تجد إن هذا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم لما يسأل عن أفضل العمل، وده سؤال غالي نفيس من مهمات الكبار، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل العمل قال كلمة واحدة أدومه ثم أكدها فقال وإن قل. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل العمل قال إيه؟ قال أدومه. يبقى أدومه ليه؟ لأن فيها معنى الترويض ومعنى التدريب ومعنى التعويد، إنك إيه؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل شيئا أثبته، فليست العبرة بكثرة العمل بقدر ما العبرة بالمداومة والمواصلة، ومن واصل على الضرب وصل، ومن واصل على الضرب وصل. بينكم أخ هو عندما أقول له هذه الكلمة سيعرف نفسه، كنا في بداية الطلب وده يرجع مثلا من حوالي 20 سنة أو جايز من فوق من ذلك، كنا بنختلف إلى الشيخ مصطفى العدوي رحمه الله حفظه الله ورحمنا وإياه. فالمهم إني أنا رحت وكان مجلس في صحيح البخاري فحضرنا الدرس، الشيخ يعني ذكر 3-4 أحاديث، فأنا قلت له يعني إحنا كنا أيامها بنيجي لسه من القاهرة، كنا بندرس وجايين من القاهرة لسه بهدوم بقى الكاجوال بتاعتنا وبتاع وبطربنا والقطر وما أدراك من القطر، درجة ان واحد كان بينام وهو واقف والله وانا واقف كده وفجأة ان انا بنام هقع على الارض من شدة الارهاق، ونروح اني ادوب نتوضى ونقعد الدرس وبتاع. بعدين قلت له بقى بعد المشقة دي كلها 3-4 أحاديث، فقال لي باللفظ الواحد قال لي هو انت طارق متوقع انك تيجي تعبي شوال علم وتخرج دي؟ واخد بالك هي هتتاخد مع الايام والايه والليالي، النهاردة حديث والنهاردة آية والنهاردة حكمة والنهاردة تفسير آية والنهاردة فهم في حديث والنهاردة حكم فقهي وهكذا، فتأخذ العلم مع الأيام والليالي وتصابر على طلب العلم حتى تصير مبرزا عالما، لن يكون لسانك زلقا ولا طلقا في الدعوة إلى الله عز وجل إلا بالتدريب والتعويد والمسابرة وعلى هذا الأمر حتى تستقيم على أمر الله سبحانه وبحمده. خلاصة القول أن من المهمات الكبار الإخلاص من مهمات الكبار تزكية النفس، والتزكية تزكية النفس بالفضائل، الفضائل أمر متفق عليه، حتى مش متفق عليه بين المسلمين، بين الخلق جميعا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، يعني الشجاعة. الشجاعة قيمة عند المسلمين فقط، وعند الكفار لا، ما هي قيمة جيدة حتى عند الكفار. الصدق قيمة موجودة عند المسلمين فقط ومش موجودة عند الكفار، لا عند الكفار أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. العبرة إن الفضائل ديت إيه اللي بيخليها عندنا عبادة، زي ما قال أخونا ضياء، الركنين، إن هو يكون إيه، يكون على بنية التقرب إلى الله وعلى وفق ما كان من هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فنية التقرب إلى الله عز وجل دي مهمة جدا. لما سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، ابن جدعان، وكان ابن جدعان رجل يعني من كرماء العرب الكبار، لدرجة أنه كان صنع قدرا ينحر فيه 10 جمال. انت متخيل اذان او ادرة او حلة بيتدبح فيها 10 جمال، يعني اكبر حلة عندنا مثلا بطة، واخد بالك، ما تجيبش خروف يعني، واخد بالك، دي كان بيتدبح فيها 10 جمال، وكان بيطلع لها بالسلالم، وكان يذبحها ويطعم ضيفان البيت الحرام في الجاهلية. فقالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، ابن جدعان كان يفعل ويفعل، فهل ذلك نافعه؟ فقال لها لا يا ابنة الصديق، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. يبقى ضيع نفسه لأنه عمل هذه الفضائل واجتهد فيها غاية الاجتهاد، لكن لم يستصحب النية والصدق مع الله سبحانه وتعالى. وأنا ما بقول النية والصدق مع الله، أنا ما بقولش مترادفات، النية حاجة والصدق في النية حاجة. لاحظ الثلاثة الذين أوهم مبيت إلى غار، الثلاثة اختلفت أعمالهم الصالحة وكانت أعمال كالجبال، لكن اتفقوا على كلمة سواء، الثلاثة كان خصم مشترك هذه الكلمة بينهم، فقالوا اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك. لاحظ إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك، لم يقل اللهم إني فعلت ذلك ابتغاء وجهك، فكان يتهم نفسه على صدق النية، يعني هو مستحضر النية وبيتهم نفسه على الصدق في النية. فالنية حاجة والصدق حاجة تانية، ده قيمة غير قيمة الايه، غير قيمة النية يا جماعة. فهذا المهم، وانا اختم لك بقصة يعني تبين لك قيمة الصدق وقيمة يعني انك تعمل على نفسك بهذه القيمة، قيمة الصدق. الصدق اللي بيفرق يا جماعة بين متحدث ومتحدث وعامل وعامل اخر، هي قيمة الصدق، واخد بال حضرتك؟ وديت قيمة لابد ان احنا نعمل على انفسنا فيها في الامر. انا اقول لك حاجة ممكن تستغرب لها جدا، والله لو استصحبت الصدق حتى لو كنت ساجدا لوثن ما خشيت عليك، فان الله عز وجل سيهديك، وان الله عز وجل سيأخذ بناصيتك الى الصواب. انا مش هخاف عليك لو انت مستصحب ايه، قيمة الصدق. ودي اخر حاجة انا اختم بيها يعني، واخد بال حضرتك؟ تلاحظ هذا الامر، تلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اعز الاسلام باحب العمرين اليك، اللي هم مين؟ عمرو ابن هشام اللي هو الملقب بابو جهل. ده مين اللي لقبه بابو جهل؟ الله عليه الصلاة والسلام. لكن هو كانت كنيته او كان لقبه في الجاهلية ايه، او كنيته في الجاهلية ايه؟ ابو الحكم، الحكمة كلها، واخد بالك؟ طب عمر بن الخطاب كان سفيه جدا في الجاهلية، لدرجة ان هم لما قالوا له، لما قال بعضهم واطلق اشاعة وقالوا له، وقالوا يا، او عندما اسلم عمر بن الخطاب ما صدق بعض الصحابة، لما جاء اخوه يخبره فقال له لقد اسلم عمر، قال والله لو اسلم حمار اهل الخطاب ما اسلم عمر بن الخطاب. بيقول له عمر اسلم، قال له عم قول كلام بيرد، ما تنفعش، عمر مش هيسلم، لو أسلم حمار آل الخطاب. يعني أنت متخيل كان عمر وصل لمرحلة شكلها عامل إزاي، واخد بالك؟ والتاني ملقب بإيه؟ بأبو الحكم. وده كان وصل لمرحلة من استغلاق العقل والغشم، وصل لغاية فين؟ طيب مين اللي هداه الله ومين اللي أضل الله؟ هذا عمر بن الخطاب واصطفاه، وأركس أبو جهل. بل اصطفى عمر فصار علما على العدل، وصار العدل علما عليه، فإذا ذكر العدل ذكر عمر، وإذا ذكر عمر ذكر العدل، وصار الفاروق الذي فرق الله عز وجل به بين الحق والباطل، وصار الآخر وهو كان أبو الحكم علما على الجهل، وصار الجهل علما عليه حتى إذا ما ذكر الجهل ذكر هو، وإذا ما ذكر هو ذكر الجهل. إيه القيمة اللي فرقت بينهم؟ الصدق بس، الصدق بس. ليه؟ لأن عمر بن الخطاب كان صادقا في عداوته للنبي، هو كان يعتقد اعتقاد جازم من قلبه أن هذا ليس بنبي وأن هذا داعي وكذاب، هو كان شايف النبي كذا، فكان صادق في عداوته، كان صادق في عداوته، فهداه الله عز وجل بقيمة الصدق وبين له وجه الصواب حتى اهتدى ودخل في دين الإسلام. لكن انظر للآخر اللي هو كان حكيم وكان مفروض انه قريب للإسلام اكتر من عمر، لكن انظر الى هذا الحوار، جالس مع بعض صناديد قريش، فقال له تعلم ان محمد صادق؟ عايزين نبقى صراحة مع بعض كده ولو لحظات، محمد كذاب؟ تعلم ان محمد صادق؟ قال محمد صادق، انا مش كذاب، انا عارف ان محمد صادق. قال له فما الذي حملك على معاداته؟ قال كنا وبنو هاشم كفر سيرهان، أنفقوا فأنفقنا، حاربوا فحاربنا، فبينما نحن كذلك إذ قالوا أن منا نبي فأنا لنا ذلك. هنجيبها دي منين بقى؟ سبقونا كده، فخلاص ما عادش ينفع غير الايه؟ العداوة، عشان يبقى المسألة مسألة انه صادق في عداوته ولا كاذب في عداوته؟ كاذب في عداوته، فلم يهده الله عز وجل. فقيمة الصدق قيمة مهمة جدا، انك تستصحب الصدق في اقوالك وفي افعالك وفي توجهاتك. اذا استصحبت الصدق في اقوالك وافعالك وتوجهاتك حتى لو تنكبت الصواب، سيأخذ الله عز وجل بناصيتك الى الصواب، كما اخذ بناصية ابو ذر الغفاري، وكما اخذ بناصية سلمان الفارسي. وانا بختصر كلام لان انا عارف اننا قاعد بين طلبة العلم وجاي ابيع المية بحارة السقايين، فكفاية كده مية وكفاية كده سقايين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.